المرة كان غرض هو التحديث بالمعنى دون التزام النص أو اللفظ. وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد والألفاظ مختلفة، فيقينا في أجزاء كثيرة من الحديث النبوي وردت إلينا بالمعنى، إلا عند المتأخرين لهم بقى شوط. الرواية بالمعنى في العصر الأول قريبة مش بعيدة، ليه؟ لأنه كانوا هم متقنين في إدراك المعاني والألفاظ، وإنسان كان العصر الذهبي للغة وقرأت اللغة فيها أوجهها وأقصاها، فكانوا بلغاء يعرفوا إيه بدائل الألفاظ بعضها عن بعض، خلاص؟ فلذلك أجازوا كده. لكن عند المتأخرين بقى فيما بعد ذلك بعد 150 أو أكثر ابتدوا يضعوا قواعد لمن يروي بالمعنى، حتى من يأتي من المحدثين يروي بالمعنى يكون طبع على القواعد دي حتى يلتزمها، خلاص؟ لعله يذكرها أو ما كانش يبقى مشير إليها. وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وابن سيرين من المتقنين، يرى أولاه أصحاب الستة، كتب الستة. وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من يرويه تاما، ومنهم من يأتي بالمعنى، ومنهم من يريده مختصرا، وبعضهم يغير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى، فكلهم لا يتعمد الكذب، وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع فلذلك وسعهم، وكانوا يقولون إنما الكذب على من تعمد. وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث إنما الأعمال بالنيات الطريق الوحيد الصحيح بتاعه طريق سيدنا عمر بن الخطاب، بقية الطرق ضعيفة. فروي عن 20 صحابة ب700 سند، لكن الطريق الوحيد الصحيح حديث رواية سيدنا عمر بن الخطاب. ولكن اختلفت في روايته أيضا حتى داخل البخاري نفسه، مرة يقول إنما الأعمال بالنيات، مرة أخرى يقول إنما العمل بالنية، ومرة يقول الأعمال بالنيات، ومرة يقول الأعمال بالنية، ومرة يقول للعمل بالنية. يعني رواية البخاري يقول الحديث في البخاري 9 مواضع، إلا أن كل موضع بيختلف، ما جابش لفظ اتفقوا على لفظ تاما بمعنى هو المسموع المنقول، لا، فاختلفوا فيه لكن المعنى واحد. إنما الأعمال بالنيات زي الأعمال بالنية زي الأعمال بالنيات زي العمل بالنية، وهكذا كل الروايات المختلفة دي لها معنى واحد ما اختلفتش فيه، خلاص؟ وده اختلاف الصحابة في الرواية نفسها. وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم، فمنهم من يرويه تاما، بل بعضهم كان يرمي جزء من الحديث، يرمي جزء بس، وبعضهم حافظ جزء بس مش حافظ الباقي، وبعضهم سمع بعض الحديث ثم قام وذهب ثم رجع، فواحد تاني يجي يكون قاعد في المجلس لسه قاعد مستمر في المجلس فيرويه كاملا، والتاني ده يرمي الجزء اللي سمعه بس من سيدنا الشافعي، وهكذا. فمنهم من يرويه تاما اي كاملا، خلاص، ومنهم من يأتي بالمعنى يرويه بالمعنى، ومنهم من يريده مختصرا يختصر الحديث، خلاص، بمعنى مثلا دي مثال اختصار الحديث. البخاري نفسه له فيه مادة اسمها خرم الحديث، أي قطع جزء منه، قطع جزء من الحديث للالتزام به. في حديث اسمه حديث جابر الطويل، ده 8 صفحات في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي البخاري كل 3 سطر ولا سطرين يدل على حكم وموضعهم في باب لوحده باسناد، من اسناد الحديث كله، فيروي جزء جزء، كل مرة يروي جزء من الحديث، يروي جزء من الحديث يستدل به على موضع معين، جزء على رمي الجمار، جزء على حق الشعر، جزء على الوقوف بعرفة، جزء وهكذا. وبعدين جابوا صار مرة واحدة كله 8 صفحات في موضع برواية كاملة عن جابر بن عبد الله، اسم الحديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سعد يروي إيه؟ قطعة يستدل بها على حكم معين. خلاص. وبعضهم ومنهم من يريده مختصرا من الصحابة كله، وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا، يعني يروي لفظ ممكن يروي مرة ثانية هو نفس الشخص الصحابي بلفظ ثاني، لكن اللفظين لهم معنى قريب جدا يكاد يكون مترادفين إن لم يكونوا بالفعل مترادفين. ويراه واسعا، إن الأمر واسع في تغيير اللفظ طالما أنه لم يغير المعنى. واضح؟ ان الصحابة كان يفعل ذلك. وبعضهم يغاير بين اللفظين في الروايه الواحده للحديث الواحد ويراه واسعا اذا لم يخالف المعنى، طالما ان المعنى لم يتغير. وكلهم الصحابه دول والتابعين ومن اجاز الروايه في الحديث بالمعنى لم يقل ايه في كذب، بل ايه قال ايه كلهم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق، يقصد الصدق ومعنى ما سمع، يقصد المعنى بتاع اللي سمع، اللي بيروي بالمعنى يقصد معنى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال يجيب ترادف، وانا ده كان عصر البلاغه القصوى، فكانوا كثير الاجهزه المترادفات عندهم من الالفاظ المتساويه في المعنى ليظنهم لانهم ابلغ الناس. فلذلك وسعهم، أي الأمر كان واسع عندهم، ووسعهم ذلك الحكم بأن يروا بالمعنى، وكانوا يقولون إنما الكذب على من تعمد، إنما الكذب على من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفس الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، مش من كذب علي مطلق فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، ما قالش من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار عليه الصلاة والسلام، لا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا ايه، وكانوا يقولون اي الصحابه انما الكذب على من تعمد. وقد روي عن عمران بن مسلم قال رجل للحسن يا ابا سعيد انك تحدث بالحديث انت احسن له سياقا واجود تحذيرا واصح به لسانا منه اذا حدثنا به. فقال إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك، أو إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك، يستدل على الأقوال الرواية بالمعنى. وقد روي عن عمران بن مسلم قال رجل للحسن أي البصري يا أبا سعيد يكون يسيرنا أبو الحسن البصري إنك تحدث بالحديث أنت أحسن له سياقا، بتجيب سياق ليه حسن أحسن السياقات خلاص، وأجود تعبيرا أي أجود في إدراك المعنى والنسق تنسيق واللغة وما إلى ذلك والبلاغة بتاعته، وأفصح به لسانا منه أي من غيرك، منه إذا حدثنا به، من غيرك إذا حدثنا به. فقال إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك، أو إذا أصبت المعنى أنا فلا بأس بذلك، يعني طالما أن جبت المعنى بتاع الحديث فلا بأس بذلك. وطبعا كانوا التابعين سيدنا إيه الحسن البصري. وقد قال النضر بن شميل كان هشيم لحاما، فكتبت لكم حديثه قدوة حسنة، يعني بالإعراب، وكان النضر نحويا يعني. وقد قال النضر بن شميل ومن أئمة التفسير وغيره من العلوم كان هشيم أحد رواة الحديث لحاما بيلحن، يعني يلحن مثلا أشياء تكون مذكورة ممكن بس مش لحن شديد زي التحليمين دول، لا يعني مثلا إيه حاجة مرفوعة ينصبها، حاجة منصوبة يرفعها، لكن المجهول ده يصعب إن هو يلحن في المجهول ده يبقى إيه عنده لحن شديد أوي. كان هشيم لحان لكن من رواية الحديث هشيم ده. فكتبت لكم حديثه أي زينت لكم حديثه قدوة حسنة، يعني بالإعراب إن أنا كنت إيه لما هو ينصب المرفوع كنت أنا أرده للرفع زي ما هو يرفع المنصوب، أو أنا أرده للإيه ينصب المرفوع يبقى كنت أرجعه كان المرفوع زي ما كان، ها، أو يرفع المنصوب يبقى أرجعه للنصب كما كان. واضح؟ لعلامة الشكل عليه في آخر الحرب. فكتبته فكتبت له حديثه قسوة حسنة، يعني بالإعراب، وكان النص نحويا، يعني علما بالنحو، فكان يصحح الرواية التي قد يلحن فيها وشيء. ماشي، التصحيح الرواية ده أصلا أيضا بيبقى بيه رواية بالمعنى وليس باللفظ. وكان سفيان يقول: إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فاعلم أنه يقول اعرفوني. قال: وجعل رجل يسأل يحيى. طيب استنى حتى عزيز. وكان سفيان إذا أطلق، يبقى مقصود سفيان ابن سعيد الثوري أمير الحديث في أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق سفيان إذا مقصود سفيان ابن سعيد الثوري، يقول: إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فاعلم أنه يقول اعرفوني، يعني هو عايز يجتهد. يبدا كده داعية لي لطلب الشهرة والمراءة، كأنه يرائي الناس، لكن هو غريب مش كده، ممكن يكون بيشدد كده عشان ايه، هو من لان في مدى مخالف اللي احنا ذكرناه ده، وهو اقوى لكن مش هو الضابط. المدى اللي هو ايه الاحتياط للسنة، ان ايه بعض العلماء قالوا لا يقبل الحديث الا الرواية باللفظ، فلا يجوز الحديث رواية الحديث بالمعنى، لكن دول دخلوا في نص اللي جابوا في المعنى، لكن منهم من يشترط رواية الحديث باللفظ فقط ولا يجوز بالمعنى عندهم، خلاص، منهم البخاري وغيره. يقول لو كان بيكتب بقى من كده. وكان سفيان اي الثوري بن سعيد الثوري يقول: اذا رايتم الرجل يشدد في الفاظ الحديث اي باصرار في ذلك في المجلس فاعلم انه يقول اعرفوني، ان انا ايه مشكور بالحديث، وان انا ايه كانه يشير الى نوع من المراءات. قال: وجعل رجل يسال يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه، فقال له يحيى: يا هذا ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى، من كتاب الله قد رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف فلا تشد. قال: وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان الإمام عن حرف في الحديث على لفظه، يسألوا على لفظ حرف معين في الحديث، عن كيفية قراءة لفظ معين في الحديث، فقال له يحيى: يا هذا ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى قد رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف. كتاب الله رخص القراءة على سبعة أحرف، من ذلك بقى إيه ما دونه، خلاص، فلا تشدد ايه في الاخذ ايه بالتحقق به، لكن من الكمال ان تتحرى اللفظ. ماشي. وفي شرح التقريب للحافظ السيوطي في النوع السادس والعشرين في الفرع الرابع منه ما نصه مع بعض اختصار: ان لم يكن الراوي عالما بالاسرار خبيرا بما يحيل معانيها لم تجر له الروايه لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. العلماء دول كمل، وده العبارة اللي كنت بدور عليها، اللي هي متى يروي الحديث متى يروي الحديث بالمعنى، شروطه ايه، خصوصا بعد عهد الصحابة والتابعين. فإن كان عالما بذلك، فقال الطائفة أول حاجة، فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أهل الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظ. وإليه ذهب المفسرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر عن ابن عمرو. قال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى. بل وقال عن ابن عمر وقال أنا عندي الحقد الوضع الحقد الجار منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايته اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة. نجيب الفرع ده أول. وفي شرح التقريب للحافظ السيوطي، تقريب النووي اللي احنا بنشرحه بعد المغرب، خلاص، له كتاب شرح تدريب الراوي، شرح تقريب النووي للإمام السيوطي. قال في النوع الثالث والسادس والعشرين في الفرع الرابع منه ما نصه مع بعض الاختصار بعض اختصار إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها لم تجد له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف بالمعنى حتى اللغة والمحدثين وما إلى ذلك لأنه يؤدي إلى إحالة المعنى يغير المعنى بل يتعين اللفظ الذي سمعه يتعين أنه يصل باللفظ الذي سمعه فإن كان عالم بذلك عالم بالألفاظ وخبيرا بما يحيل معانيها ها؟ فقال الطائفة لو كان عنده وعارف دقة الألفاظ واللي غير المعنى واللي يزود واللي ينقص في المعنى قال الطائفة من الأهل الحديث والتقي والأصول لا يجوز إلا بلفظ برضه فمن هو عارف مش هيغير المعنى قال لك لا برضه لازم الدقة في نقل حديث سيدنا رسول الله وإليه ذهب ابن سيرين ابن سيرين تجرد رواية باللفظ ما يجوزش عنده رواية بالمعنى وثعلب من أئمة اللغة وأبو بكر الرازي من الحنفية من الفقهاء الأحناف وروي عن ابن عمر هذا القول أنه إيه يتحرى اللفظ ولا يجده الذي يجد الرواية بالمعنى وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى يجوز رواية حديث بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى لأن ذلك هو الذي يشمل به أحوال الصحابة السلف أحوال الصحابة السلف أنهم أجازوا الرواية بالمعنى وده الغالب فيهم والمعظم حتى هذا ملزم لأن قد يكون رواية أتت بالمعنى وبعدين أتت لمن يرويه باللفظ ولا يجوز الرواية بالمعنى فهي يروي عن كلام الرواية بالمعنى ينقل عن من رواه بالمعنى وهو يروي باللفظ وهكذا ويدل عليه روايته اللفظة الواحدة بالألفاظ المختلفة اختلف الخلق أحوال الصحابة والسلف وقد ورد في مسألة حديث المرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثر الليثي قال قلت يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك يزيد حقا أو ينقص حقا فقال إذا لم تحل حراما ولم تحلني حلالا وأصبت من معنى سلبا فذكر ذلك للحكم أي بطيء فقال لولا هذا ما حدثنا وقد ورد في هذه المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني ابن منده له كتاب اسمه معرفة الصحابة دائما اذا تكلمنا الائمه الاكابر ابن منده من حصار فبيتكلم عن تراجم الصحابه في كتاب معرفه الصحابه يذكر كل صحابي بس يشوف احواله بالاسناد كل حد من احواله بالاسناد والطبراني اي في المعاجم في المعجم الكبير له الكبير اي المعجم الكبير للطبراني من حديث عبد الله بن سليمان بن اكثر الليثي قال قلت يا رسول الله اني اذا سمعت منك الحديث لا استطيع ان ارويه كما اسمع منك يريد يزيد حقا او ينقص حقا بيزيد مني حق او ينقص مني حق فقال اي صلى الله عليه وسلم اذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا واصبت من معنى فلا باس فذكر ذلك للحسن اي بالصيد فقال لولا هذا ما حدثنا لولا الحديث لا ما كناش حدثنا الناس خشيه ان ايه يكون ايه حرام التحديث بالمعنى وقد استدل الشافعي بذلك بحديث انزل القران على سبعه احرف كما ذكره الاستدلال بذلك ان القران نفسه فيه احرف ها فمن باب اولى التوسع في السنه طالما انها لا تغير الروايه بالمعنى طالما انها لا تغير المعنى وروى البيهقي عن مذكور قال دخلت وابو الازهر على وسيله من الاسقع الاثنين تابعين دخلوا على ايه وسيله من الاسقع الصحابي فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان فقال هل قرأ احد منكم من القران شيئا فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا. إن لنزيد الواو والألف وننطق. قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تأتونه خلق. وأنكم تزعمون أنكم تريدون وتنقصون. فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا يكون سمعنا لها منه إلا عسى ألا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. ده سيدنا وسيلة من الأصبع وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر هم الاثنين تابعين على وسيلة من الأصبع الصحابي رضي الله تعالى عنه فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ما تكونش وهمت فيه ولا تزلل ولا حطيت يده دي ولا مثيال نسيت جزء منه يعني عايز يجيب اللفظ بالظبط مفيش زياده ولا وهم ولا نقصان. فقال هل قرأ احد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا. إن لنزيد الواو والألف ساعات تزيد من حرف الواو أو حرف الألف وننقص. قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تأتونه حفظا ما تقصرش في حفظه هو مكتوب وتبلعه محفوظ خلاص والمكتوب أيضا وأنكم تدعون أنكم تزيدون وتنقصون وفي الكتاب ده المحفوظ المكتوب بتزيد وتنقص. فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا يكون سمعنا لها إلا مرة واحدة. حديث سمعنا مرة واحدة يعني نعمل ايه؟ انت عندك القرآن المكتوب وترجع اذا الباب اولى ورغم كده تزوج الباب اولى الشنة اللي احنا سمعناها مرة واحدة. حسبكم اذا حدثناكم بالحديث على المعنى اكتفوا بالمعنى. حسبكم اي اكتفوا بالايه؟ بالمعنى. وغالبا لو الحديث يكون عنده يعني خوف شديد ها عايز يتحرى الالفاظ بقدر الامكان خشيه من ان يقع في الكذب على شكل حتى من اداب المحدث انه بعد ان يقرا الحديث ان يقول او كما قال او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عشان يبرئ ذمته لو في اختلاف الحرف اختلف بتاع او كما رواش اللفظ كما هو فايه يقول ايه او كما ورد عنه او كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يقول ايه يعني إيه هذا مقارب. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال قال حذيفة إن قوم عرب نولد الحديث فيقدم ونؤخر وأسند أيضا في المدخل على المدخل للإمام البيهقي عن جابر بن عبد الله أي الأنصاري قال قال حذيفة إنا قوم عرب نولد الحديث فنقدم ونؤخر يعني نحصل تقديم وتأخير كتير جدا. في رواية في متن الإمام أحمد حاجة اسمها الحديث المقلوب المتن ها فمن ضمن حديث السبعة الذين يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله ها كل الرواية إيه رجل أنفق نفقة بيمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. في رواية المسند رجل انفق نفقة فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله. هذا رواية نحن افترض البعض بس انا اعتقد نوع اسمه ايه القلب لان الاصل هي اليمين وفي رواية كثيرة لكن الاصل يعني من الراوي هنا حصل منه كده. والتقديم والتأخير ايضا ده في متون احاديث كثيرة علم التقديم والتأخير ده أداب في أبواب مصطلح الحديث النبوي. وأسند أيضا أي في مدخل الإمام البيهقي عن شعيب بن الحباب ابن الحبحاب عن شعيب بن الحبحاب قال دخلت أنا وعبدان على الحسن فقلنا يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه. قال إنما الكذب من تعمد ذلك وأسند أيضا أي في المدخلي عن شعيب بن الحبحاب قال دخلت أنا وعبدان واحد اسمه عبدان وهو شعيب بن الحبحاب على الحسن البصري يقول من أتباع التابعي خلاص. فقلنا يا أبا سعيد هذه كنية سيدنا الحسن البصري الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص يزيد منه كلمة ينقص كلمة حرف الفاء يخليها واو الواو يخليها فاء هكذا يعني فيزيد فيه أو ينقص منه. قال إنما الكذب من تعمد ذلك. يبقى أنت لو كنتش تقصد الكذب يبقى أنت داخل في الإيه؟ في البراءة إن شاء الله تعالى. وأسند أيضا أي في المدخل عن جميل بن حزم قال سمعت الحسن يحدث بأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند أيضا عن جميل بن حزم قال سمعت الحسن أي بصري يحدث بأحاديث الأصل واحد أصل المعنى واحد والكلام مختلف الألفاظ مختلفة. وأسند عن ابن عوي قال كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني أن يروي بالمعنى ولا يروي بإيه. وهذه من ذكر ممن ذكر جواز الرواية بالمعنى. وأسند عن ابن عوي قال كان الحسن وإبراهيم النخعي وإبراهيم أي إبراهيم ابن يزيد الحسن البصري وإبراهيم ابن يزيد النخعي والشعبي دعامة بن شراحيل يأتون بالحديث على المعاني يروي الحديث بالمعنى. وأسند عن حول قال سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال هذا يدل في القرآن فكيف في الحديث؟ على ما كان عندهم من اختلاف القراءات أو الروايات لكن الأمر ده مش سهل خالص بالنسبة للقرآن. وإذا أصيب معنى الحديث فلم يحل به فلم يحل به حراما ولم يحرم به حلالا فلا بأس. قال وأسند عن حويل كل ذلك يكتب إيه؟ المدخل. وأسند عن حويل قال سألنا الجهرية عن التقديم والتأخير في الحديث فقال هذا يدل في القرآن فكيف به في الحديث؟ وإذا أصيب معنى الحديث فلم يحل به حرام ولم إذا أصاب المعنى ما أصابش اللفظ لكن لم يحل به حرام ولا حرم به حلالا فلا بأس يعني ده جائز. ونقل ذلك عن سفيان ونقل ذلك سفيان عن عمرو بن دينار وأسند عن وكيع قال إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس انتهى ما تعلق الغراوي. ونقل ذلك سفيان عن عمرو بن دينار في الطبق الأب من المشايخ وأسند عن وكيع أي ابن الجراح قال إن لم يكن المعنى واسعا إذا لم تكن الرواية بالمعنى أمر مباح وواسع وجائز فقد هلك الناس. يبقى كل الناس كذابين على سيدنا عشان كده بنقول هالكين لأن الكذب عليه تعمدا ها فليتجاوب مع قبل النار كبيرة من الكلام. انتهى ما تعلق الغرض به وهي ايه؟ بحث في رواية الحديث بالمعنى. وقوله في سياقه منهم أي في ذلك الكلام اللي ذكره منهم الأئمة الأربعة أي أئمة المذاهب والمشهور عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه عند الأصحاب أنه لا يجوز نقل الحديث إلا بالضبط دون المعنى. قالوا وبهذا الاعتبار قلت روايته للحديث رضي الله عنه وارضاه ما شاء الله. وقوله في سياقه الجملة التي بنشرح كنا فيها منهم لأجاز الرواية الحديث باللفظ بالمعنى الأئمة الأربعة أي أئمة المذاهب المعتمدة المعروفة مالك الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنه أجمعين السياقي. والمشهور من عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه عند الأصحاب أي أصحابه أنه لا يجوز نقل الحديث إلا باللفظ دون المعنى. شوفنا عرفنا ده الإمام أبو حنيفة ما رواش أحاديث كثيرة ممكن دي سبع مسانيد أو أكثر هي كتب سنة مسند أبي حنيفة. قالوا وبهذا الاعتبار خلص رواية الحديث ما كان يشترط أنه يروي باللفظ فإذا روى بالمعنى ما يجيش هو كده فأذن إلى الحديث المتفقين هذه الأصوات هو اللي هيرويها بس. وروينا عن إمام أبي جعفر الطحاوي ده أحد حفاظ الحديث من الأحناف أنه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أبي قال أملى علينا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزال للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حق الله من يوم سمعه إلى يوم يحدث به. كان ممكن جدا بقى لسان حنيفة الحديث. قال وروينا عن الإمام أبي جعفر الطحاوي من حفاظ الحديث الأحناف له كتاب ضخم في تحديث أحاديث الهداية أنه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أبي قال أملى علينا أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبو حنيفة قال قال أبو حنيفة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به. يكون حفظ مستمر وحصل شيء عنده غيار أو نسي، لا يفضل سمع حديث. وجم قالوا حق عبارة عجيبة شوية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه السماع كان حاضر كان سمعه الان قال كده كانه سمعه الان ويقول عليه معاني اخرى موجوده يعني زي ايه سمعته اذناي ووعاه قلبي وهكذا ذكره الذهبي الحافظ الذهبي في ترجمه الامام اي ابي حنيفه من تاريخه عن ابي يوسف عنه فافهم فإن اطلقه العبارة ربما يوهم ما ذكرناه. وإليه ذهب القاضي عياض المالكي يعني فقال فيما نقله السيوطي في شرح كتاب المذكور لو تبديل الراوي شرح تقريب النواوي ينبغي بعد باب الرواية بالمعنى عندك ينبغي سبب ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتصرف من لا يتصرف من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع على الرواية قديما وحديثا هكذا ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أي الإمام أبي حنيفة من تاريخه تاريخ الذهب عن أبي يوسف عنه فافهم انه ايه يقصد الروايه عنده عند ابي حنيفه لا تجوز بالمعنى وانما باللفظ فان اطلاقه في العباره ربما يهمل ما ذكرناه واليه اي الروايه باللفظ ذهب القاضي عياض من المالكيه حيث قال فيما نقله السيوطي في الشرح الكتاب المذكور وهو تدريب الراوي شرح تقريب النووي ينبغي سد باب الروايه بالمعنى أن يمنع أول المعنى أو يسد ذلك الباب لئلا يتصرف من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواية قديما وحديثا إما يفتكر أنه أحسن أو غيره يفتكر أنه محسن أنه في تغيير الألفاظ ده يأتي إليها بالمعنى ولكن هو غير متقن وغير محسن يعني مش متوافق فيه شروط الرواية بالمعنى، يعني يكون عالما باللغة، عالما بالألفاظ، عالما بالمترادفات عشان يحل لفظ يحل لفظ. فرأي الإمام القاضي عياض إنه ينبغي سد ذلك الباب.